الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة من الاستدلال بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، لما فرغ من الاستدلال بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعتبر شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك الترجمة ليستدل بها لتحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان الحكم في اسم المخلوق استطرد في بيانه، يعني في بيان الحكم في اسم الخالق جل وعلا. فهو رحمه الله لما انتهى من بيان الحكم فيما يتعلق باسم المخلوق وأن تعبيده لغير الله أمر لا يجوز، استدرد رحمه الله في بيان هذا الحكم في اسم الخالق جل وعلا، وأن الإلحاد في أسماء الله داخل في هذا المقام في مقام الشرك. ونجد من صنيعه رحمه الله أنه جعل هذه الآية التي سمعناها، يعني قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخرها، نجد أنه جعلها عنوانا لهذه الترجمة، وكأنه أراد أن يومئ بها إلى الحكم الشرعي الذي أراد بيانه في هذه الترجمة. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر في هذه الآية بدعائه بأسمائه الحسنى، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر في الوقت نفسه بمجانبة المشركين الذين ألحدوا في أسمائه، قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والأمر بمجانبة هؤلاء المشركين الذين ألحدوا في أسمائه عز وجل هو في الواقع مستلزم لمجانبة أقوال هؤلاء المشركين، وهذا التقرير يقتضي تحريم الإلحاد في أسمائه وصفاته، ذلك أن الإلحاد في أسماء الله أو في صفات الله هو مقولة المشركين الملحدين في هذا الباب العظيم. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية لهذه الترجمة، وهو أنه سبحانه أمر بمجانبة الملحدين في أسمائه. الله قال لما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، المعنى جانبوهم. وهذه المجانبة أو هذا الأمر بالمجانبة يقتضي الأمر بمجانبة أقوالهم أيضا، والنأي عنها ومجانبة أفعالهم. فإذا كان كذلك فإن هذا يلزم منه تحريم الإلحاد في أسمائه وفي صفاته عز وجل، ذلك أن المجانبة لأقوالهم تقتضي هذا، وإلا لم تكن مجانبة لأقوالهم، فإذا قال بمقولتهم في باب الأسماء وفي باب الصفات فإنه لم يكن حقيقة مجانبا لهؤلاء الملحدين في هذا الباب، سواء كان ذلك في الأقوال أو كان في الأفعال. فالشاهد من هذا كله أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم بالترجمة السالفة، لما فرغ من بيان الحكم الشرعي في تعبيد الاسم لغير الله، ناسب أن يبين الحكم فيما يتعلق بأسمائه عز وجل وفيما يتعلق بصفاته. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية بالآية السالفة لتحريم الإلحاد بأسماء الله، ثنى بهذا الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الإلحاد في هذه الآية، فأثنى به ليفسر المراد بالإلحاد في أسماء الله تعالى في هذه الآية، وأن المراد به هو أنهم يشركون في أسمائه غيره من المخلوقين. فهذا هو معنى قوله جل وعلا يلحدون في أسمائه، أي يشركون في أسمائه غيره من المخلوقين. وهذا الأثر على كل هو أصح الآثار في تفسير المراد بالإلحاد في هذه الآية. والمصنف رحمه الله على كل كما سمعت نسبه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكأنه وهم في ذلك رحمه الله، وإنما هو من تفسير قتادة بن دعامة السدوسي وهو تابعي جليل، فقتادته هو الذي فسر الإلحاد بالشرك في هذه الآية، وهو كما ذكرت لك قبل قليل تفسير صحيح لا مخالف له، بل إنه قد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق هذا القول، فإنه روي بمعنى هذا الأثر كما سيأتي، فإنه فسره باشتقاق أسماء الآلهة من أسماء الله تعالى، ودل ذلك على أنه داخل في معنى الشرك. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما أنهى الاستدلال بالآية انتقل إلى بيان المراد بالإلحاد في هذه الآية، وأن المراد به هو الشرك، أي أنهم يشركون في أسماء الله تعالى أحدا من المخلوقين، يشركون بالله غيره من المخلوقين، سواء كان هذا المخلوق صنما أو كان وثنا أو كان غير ذلك أو كان صورة أخرى من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإلحاد في أسماء الله تارة يكون داخلا في مسمى الشرك، وتارة يكون خارجا عن هذا المسمى، وكله محرم ولا يجوز. ومراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة هو ما كان داخلا من صوره في مسمى الشرك، ولهذا نجد أنه رحمه الله عمد إلى هذا الأثر في تفسير الآية، أراد رحمه الله أن يشير به إلى تلك الصور التي تقع من المشركين في باب الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهي الصور التي تكون داخلة في مسمى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
عنه رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز.
نعم. لما فرغ أيضا رحمه الله من تفسير المراد ومن بيانه في الآية، يعني المراد بالإلحاد في الآية، أراد أيضا رحمه الله أن يشير إلى صورة من صور الإلحاد عند المشركين، من صور الإلحاد الذي هو إشراك في أسماء الله عند طوائف المشركين. وهذه الصورة هي غالب صور الإلحاد، هي أغلب صور الإلحاد في باب الأسماء والصفات عند المشركين، وهي أنهم يشتقون اسما من أسماء الله تعالى لأصنامهم وآلهتهم وأوثانهم، كما هو الحال في اللات، فإنهم اشتقوا لها هذا الاسم من اسم الإله، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس في هذا الآثر. وأيضا العزة فإنها كما هو معلوم صنم معروف لقريش في ذلك الوقت، فاشتقوا لها هذا الاسم من اسم العزيز. فالمصنف رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه الصورة هي أبرز الصور وهي أشهر الصور عند المشركين، أعني صور الإلحاد في أسماء الله تعالى التي تكون داخلة في مسمى الشرك، وهي اشتقاق اسم من أسماء الله للصنم الذي يعبد من دون الله، أو للوثن الذي يعبد من دون الله، أو للقبر الذي يعبد من دون الله، أو لغير ذلك من المخلوقين على وجه المماثلة. إذا كان هذا على وجه المشابهة وعلى وجه المماثلة كما هو الحال في هذا الأثر، فإنه اشتقوا اسم اللات من اسم الإله، واشتقوا اسم العزة من اسم العزيز، فدل ذلك على أن هذا يعد إلحادا في أسماء الله، لأنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء للمخلوقين وجعلوها آلهة لهم يعبدونها من دون الله عز وجل. فهذا هو وجه التحريم، أنهم اشتقوا من هذه الأسماء أسماء لأصنامهم ولأوثانهم ولطواغيتهم على وجه المماثلة وعلى وجه المشابهة لأسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه التحريم، هذا هو وجه النهي في هذا الباب، في باب الإلحاد، ليس لأجل مطلق الاسم أو مطلق الاشتقاق، وإنما لأجل أنهم ماثلوا بها أسماء الله عز وجل، ولأجل أنهم شابهوا بها أسماء الله عز وجل. فكأنهم يقولون إن هذه الآلهة كالإله جل وعلا في العبادة، فهم جعلوا له اسم، جعلوا له أسماء، جعلوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، فأرادوا بها مشابهة المخلوقين، فأرادوا بها مشابهة الخالق، وأرادوا بها مضاهاة الله عز وجل. فهذا هو وجه التحريم، لأنهم قصدوا بها المضاهاة والمماثلة والمشابهة. وهذا كما ترى هذا كان موجودا في عهد المشركين، وربما أيضا وجد في طوائف من المشركين اليوم الذين ربما عكفوا على القبور وعلى الأصنام وعلى الأضرحة، فإنهم ربما اعتقدوا فيها شيئا من هذه الأسماء أو هذه الأوصاف، وكله داخل في هذا المقام الخطير. أما إذا كان هذا الاسم مشتقا من أسماء الله التي ليست مختصة به سبحانه وتعالى، ليس على وجه المماثلة وليس على وجه المضاهاة، هذا لا بأس به وهذا جائز، فإنه يقع للمخلوق من أسماء الله عز وجل يتسمى به، كأن يتسمى بأسماء ليست مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، وقد تقدم بيانه في ترجمة سالفة. أما ما كان محرما في هذه الترجمة وما كان داخلا في باب الإلحاد في أسماء الله، وهو اشتقاق اسم من أسماء الله لما هو معبود من المخلوقين أو لما هو معظم من المخلوقين على وجه المماثلة وعلى وجه المشابهة وعلى وجه المضاهاة. نعم.
وعن الأعمش رحمه الله أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم، أي يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، وهذا أثر يروى عن أيضا عن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يعني قول الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: أي يدخلون فيها ما ليس منها، فسر الإلحاد أيضا بهذه الصورة. الشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان الصورة الأولى في من صور الإلحاد في أسماء الله التي هي في الواقع في داخلة في مسمى الشرك، انتقل إلى صورة ثانية، انتقل إلى بيان صورة أخرى من صور الإشراك، من صور الإشراك بالله في أسمائه وفي صفاته، وهي أن يدخل في أسماء الله تعالى ما ليس منها، كإطلاق مثلا النصارى اسم الأب على الله عز وجل وإضافة الولد له، وكوصف اليهود مثلا الله جل وعلا بأنه فقير تعالى الله عما يقولون، أو وصفه بأن يده مغلولة، أو نحو ذلك من الأوصاف القبيحة التي أطلقها الفلاسفة أو اليهود أو النصارى أو غيرهم على الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذه الصور داخلة في مسمى الشرك بالله في باب الأسماء والصفات. فما يتعلق باشتقاق الاسم من أسماء باشتقاق اسم من أسماء الله للآلهة والأصنام والمعظمين، وما يتعلق بإدخال ما ليس فيها ما ليس منها بأن يدخل فيها ما ليس منها إذا كان هذا على وجه لا يليق بالله عز وجل، كله داخل في مقام الإلحاد بأسماء الله وصفاته الذي هو في الواقع صورة من صور الإشراك بالله، لأن هذا الذي ألحد في باب الأسماء وفي باب الصفات إنما هو في واقع حاله شابه المخلوق بالخالق، سواء كان في اشتقاق اسم من أسماء الله لآلهة تعبد من دون الله، أو في إدخال اسم من في إدخال شيء على أسماء الله تعالى وهو ليس منها، أو وصف الله سبحانه بما لا يليق به، إلى غير ذلك من الصور التي تقع من طوائف المشركين. وكل هذه صور داخلة في مسمى الشرك بالله في باب أسمائه وصفاته. والخلاصة في هذا المقام، يعني في مقام الإلحاد بأسماء الله وصفاته، أن الإلحاد بها يكون على نوعين. الأول هو إلحاد المشركين، وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وذلك باشتقاق أسماء أصنامهم من أسماء الله تعالى مثلا، أو تسمية الله جل وعلا بما لا يليق به، أو وصفه بما لا يليق به. وهذا النوع كما ذكرت لك هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من عقد هذه الترجمة، لكونه داخلا في مسمى الشرك، ذلك أن من اشتق اسما لمثلا صنم أو وثن من أسماء الله فقد ماثل هذا الصنم بالخالق جل وعلا في هذا الاسم. وكذلك يقال في حق من سمى الله أو وصف الله بما لا يليق به، فقد جعل الله شبيها بهذا المخلوق في هذه الأسماء أو هذه الصفات. والنوع الثاني في هذا المقام هو إلحاد أهل التعطيل من الطوائف الضالة التي ضلت في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن هذه الطوائف قد عطلت أسماء الله أو تأولتها على غير مرادها أو كيفتها أو نحو ذلك من وجوه الإلحاد في أسماء الله تعالى. وهذه الصور قد تكون شركا كما تقدم، وقد تكون ليست داخلة في مسمى الشرك. أما ما وقع من المشركين من الإلحاد في أسماء الله عز وجل فإن هذا يكون داخلا في مسمى الشرك، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه الترجمة العظيمة الهامة، وقد مر بنا حقيقة في لقاء سالف في درس سالف ترجمة متعلقة أيضا بالأسماء والصفات، وكان المصنف رحمه الله قد استدل لها بآية أخرى، استدل لها بقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ونجد أن الفرق بين هاتين الترجمتين أن الترجمة السالفة إنما هي في حكم جحد الأسماء والصفات، وأن هذه الترجمة إنما هي في حكم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فالأولى كانت في باب جحد أسماء الله وصفاته، وهذه إنما هي في باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وبينهما فرق ظاهر كما هو معلوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة، ولعلنا في خاتمة هذا الدرس نستمع إلى عبارة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة.
نعم، أيضا هذا من مراده رحمه الله من عقد هذه الترجمة. فأيضا كما أنه أراد بيان حكم الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، كذلك أيضا أراد الرد على من توسل بذوات الأموات وتوسل بأصنام وغيرها وقد خالف طريقة أهل السنة والجماعة في التوسل بأسماء الله وصفاته. فإن الله أمر بأن يدعى بأسمائه وصفاته، الله قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا رد، هذه الآية رد على من توسل إلى مخلوق أو غير ذلك بذاته أو بروحه أو بجاهه، كل هذا داخل في أعمال المشركين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث أبي هريرة في عدة أسماء الله عز وجل، وخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وأيضا رواه غيره، رواه شعيب بن أبي حمزة، ورواه آخرون كلهم بهذا اللفظ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ثم بين سبحانه ثم بين أن الله سبحانه وتر يحب الوتر. نعم.
وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. زاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواحد الماجد الفرد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المعطي المانع النافع، الضار النور الهادي البديع، الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج.
نعم، وهذا هو الصواب المحفوظ من لفظ الحديث، أنه باللفظ الأول الذي عند الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وما زاد على هذا من عدة هذه الأسماء، الصواب أنه مدرج من أحد الرواة، وأن الوليد بن مسلم هو الذي تفرد به عند الترمذي وعند غيره، تفرد بهذا اللفظ الذي فيه ذكر هذه الأسماء التي جاء في هذا اللفظ. الظاهر أن بعض الرواة جمعها من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة وأدرجها في متن الحديث، وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصواب من أقوال الحفاظ في هذا الحديث. نعم.
هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: يعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث كأن الحافظ ابن كثير رحمه الله أراد أن يرد به على اللفظ السالف في حصر الأسماء بما تقدم من الأسماء التي ذكرت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عبد الله بن مسعود الذي سمعناه أن الله قد استأثر بشيء من الأسماء في علم الغيب عنده، كما هو ظاهر في هذا الدعاء أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن من الأسماء ما ليس معلوما للمخلوقين، فكيف تحصى بهذا العدد الذي جاء ذكره في هذا الأثر؟ فدل على أنها ليست من مقوله صلى الله عليه وسلم، وأنها من إدراج بعض الرواة. نعم، وهذا الراوي الذي أدرجها ربما أحصاها مما ورد في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، فإن أسماء الله تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هؤلاء الرواة أو هذا الراوي الذي أدرجها لعله استقرأ هذه النصوص ثم زادها في متن هذا الحديث. نعم.
قوله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، أنه قال: يشركون. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. قلت: والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، المعنى أن قوله ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير إثبات لهذه الأسماء، فهذا نفي مجمل وهذا إثبات مفصل. نعم.
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفات منعوتة كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان، نحو المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام.
نعم، يعني ألح بالطلب بهذا الاسم، أن تقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني تدعوه بهذا الاسم العظيم. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألضوا، يعني أكثروا من الدعاء بهذا الاسم العظيم، لأنه من جملة أسماء الله تعالى التي يدعى بها، كما تقدم بقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا في الحديث الذي عقبه: أنك تدعو الله بأن له الحمد، وأنه المنان، وأنه بديع السماوات والأرض، إلى غير ذلك من أسمائه. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يدعو الله بأسمائه التي تليق به سبحانه وتعالى، ويجعل كل اسم في مقام الدعاء الذي يناسبه، وألا يخالف بين ما يدعو به وبين الاسم الذي يدعو به. فالواجب عليه أن يوافق ما دعا به هذا الاسم الذي دعا الله به. نعم.
ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
نعم، هذا من أعظم أبواب التوحيد، أن تعلق قلبك بالله عز وجل في سرائك وفي ضرائك، وأن تعتمد عليه في جميع أحوالك وفي جميع أمورك، وأن تتوكل عليه بقلبك توكلا حقيقيا، وأن تبذل ما أوجب الله عليك من الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. كل هذا من لوازم التوحيد ومن مقتضى التوحيد. فإذا وقع في القلب شيء من الغفلة وشيء من الران وشيء من قسوة القلب أو الذنوب والمعاصي، فإنها تضعف هذا الجانب العظيم، تضعف جانب التعلق بالله، تضعف جانب التوكل على الله، تضعف جانب اللجوء إلى الله، وتجعل هذا القلب ينظر إلى ما في أيدي المخلوقين، وتجعله ينظر إلى الأسباب على أنها هي التي تدفع عنه الشرور، وتجعله يعتمد على الأسباب الحسية، إلى غير ذلك مما يقع على القلوب التي وقعت فيها الغفلة والتي وقعت فيها القسوة بأسباب البعد عن الله عز وجل، وأسباب كثرة الذنوب والمعاصي، وأسباب الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأسباب أيضا الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، وأيضا فيما هو مشتبه من المشتبهات، فكلما ابتعد المسلم عما حرم الله عليه، وكلما قرب من الله سبحانه وتعالى، وكلما أعظم الرغبة في الدعاء وفي اللجوء إليه، كلما قوي توحيده، وكلما قوي توكله بالله سبحانه، وكلما قوي تعلقه به جل وعلا. وهذا هو حقيقة التوحيد في القلب. فكم من إنسان يدعي كمال التوحيد في قلبه وقد ضعف هذا الجانب في قلبه بسبب أمر من الأمور التي وقعت له في حياته، إما بذنوب أو مشتبهات أو نحو ذلك، أو انغماس في الدنيا، أو غير ذلك مما يوقع الران في القلب. فالموحد الحقيقي هو الذي توكل على الله حق توكله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولكن أين هذا التوكل في القلب؟ فإن كثيرا من الناس لربما اعتقد أن في قلبه توكلا، والحق أن في قلبه تواكلا وليس توكلا. فكم من متعلق بالأسباب الحسية يظن أن تعلقه بها هو حقيقة التوكل، والحق أنه إنما تعلق قلبه بهذا السبب الشرعي أو بهذا السبب الحسي. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن من توكل على شيء وكل إليه، وأن من اعتمد على شيء وكل إليه. فالواجب على المسلم، ولا سيما في أوقات المحن وفي أوقات الفتن وفي أوقات ما يجري في هذه الدنيا من الشبهات ومن الشهوات ومن الفتن العظيمة، أن يعظم الرغبة إلى الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في رفع قدر هذا التوكل بقلبه، فإنه جانب عظيم من جوانب التوحيد، كما في قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن الله جل وعلا قدم الذكر هنا، قدم المفعول على الفاعل لأجل الحصر في هذا. فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتوكل على أحد من المخلوقين توكله على الله سبحانه وتعالى، وإنما يبذل السبب الذي أمر به، إما أن يكون سببا حسيا أو سببا شرعيا. أما اعتماد القلب على الأسباب والتفات القلوب إلى الأسباب وهو يظن أنها داخلة في مسمى التوكل، فهذا ليس في مقام التوكل بشيء، إنما هو خلل في الفهم. فالتوكل هو أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتبذل الأسباب الحسية والأسباب الشرعية. والأسباب الشرعية هي الأوراد الصباحية والمسائية والدعاء ونحو ذلك، كلها داخلة في مسمى السبب الشرعي. والسبب الحسي هو الذي يحتاجه المسلم في مواطن معينة، في أحوال معينة، يسمى سببا حسيا. فإذا مثلا تعاطى وسائل السلامة فهذا يسمى سببا حسيا، وإذا بذل الجهد في طلب الزوجة الصالحة فهذا يسمى سببا حسيا، وهو في الوقت نفسه متعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن السلامة إنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء إنما يكون من الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الضر عن هذا العبد، وأنه سبحانه هو الذي يجلب له النفع، هو الذي بيده الأمر كله. فهذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التوازن، فإن المسلم بين التوكل وبين بذل الأسباب إنما هو كالطائر الذي يطير بجناحين، فإذا اختل جناح عن الآخر اختل هذا المقام العظيم. فلا بد من معرفة التوكل ما هو في حقيقة المسلم، ولا بد من معرفة مقتضى هذا التوكل، ولا بد أيضا من معرفة أن هذه الأسباب إنما القصد منها هو تعاطيها لأجل أنها أسباب، لا لأجل أنها هي التي تؤثر أو أنها هي التي تنفع أو أنها هي التي تضر، كما تقدم لنا في ترجمة السالفة. فإن الاعتماد على السبب كما تقدم يعد شركا خفيا ينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب العظيم في قلبه، وهو أنه يعظم الرغبة في قلبه بهذه الأمور، وهذه الأعمال القلبية التي تخفى على كثير من المسلمين. نعم.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
رحمه الله، هذا كلام عظيم أراد رحمه الله الاستطراد فيه، وهي ذكر هذه المباحث الست التي أراد أن يشير إليها فيما يتعلق بما يجري من الصفة أو الخبر على الله سبحانه وتعالى، وجعلها أقساما ستة كما سمعت. وهذا هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فجزى الله هذا الشيخ الجليل عنا خير جزاء، وجزى الله هذا الشارح عنا خير جزاء، ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بعده من التراجم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة من الاستدلال بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، لما فرغ من الاستدلال بها على أن تعبيد الاسم لغير الله يعتبر شركا أصغر ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك الترجمة ليستدل بها لتحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان الحكم في اسم المخلوق استطرد في بيانه، يعني في بيان الحكم في اسم الخالق جل وعلا. فهو رحمه الله لما انتهى من بيان الحكم فيما يتعلق باسم المخلوق وأن تعبيده لغير الله أمر لا يجوز، استدرد رحمه الله في بيان هذا الحكم في اسم الخالق جل وعلا، وأن الإلحاد في أسماء الله داخل في هذا المقام في مقام الشرك. ونجد من صنيعه رحمه الله أنه جعل هذه الآية التي سمعناها، يعني قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخرها، نجد أنه جعلها عنوانا لهذه الترجمة، وكأنه أراد أن يومئ بها إلى الحكم الشرعي الذي أراد بيانه في هذه الترجمة، ووجه ذلك أن الله تعالى أمر في هذه الآية بدعائه بأسمائه الحسنى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر في الوقت نفسه بمجانبة المشركين الذين ألحدوا في أسمائه. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والأمر بمجانبة هؤلاء المشركين الذين ألحدوا في أسمائه عز وجل هو في الواقع مستلزم لمجانبة أقوال هؤلاء المشركين، وهذا التقرير يقتضي تحريم الإلحاد في أسمائه وصفاته، ذلك أن الإلحاد في أسماء الله أو في صفات الله هو مقولة المشركين الملحدين في هذا الباب العظيم. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية لهذه الترجمة، وهو أنه سبحانه أمر بمجانبة الملحدين في أسمائه. الله قال لما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، المعنى جانبوهم. وهذه المجانبة أو هذا الأمر بالمجانبة يقتضي الأمر بمجانبة أقوالهم أيضا، والنأي عنها ومجانبة أفعالهم. فإذا كان كذلك فإن هذا يلزم منه تحريم الإلحاد في أسمائه وفي صفاته عز وجل، ذلك أن المجانبة لأقوالهم تقتضي هذا، وإلا لم تكن مجانبة لأقوالهم. فإذا قال بمقولتهم في باب الأسماء وفي باب الصفات فإنه لم يكن حقيقة مجانبا لهؤلاء الملحدين في هذا الباب، سواء كان ذلك في الأقوال أو كان في الأفعال. فالشاهد من هذا كله أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم في الترجمة السالفة، لما فرغ من بيان الحكم الشرعي في تعبيد الاسم لغير الله، ناسب أن يبين الحكم فيما يتعلق بأسمائه عز وجل وفيما يتعلق بصفاته. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالآية السالفة لتحريم الإلحاد بأسماء الله، ثنى بهذا الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الإلحاد في هذه الآية، فأثنى به ليفسر المراد بالإلحاد في أسماء الله تعالى في هذه الآية، وأن المراد به هو أنهم يشركون في أسمائه غيره من المخلوقين. فهذا هو معنى قوله جل وعلا: يلحدون في أسمائه، أي يشركون في أسمائه غيره من المخلوقين. وهذا الأثر على كل هو أصح الآثار في تفسير المراد بالإلحاد في هذه الآية. والمصنف رحمه الله على كل كما سمعت نسبه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكأنه وهم في ذلك رحمه الله، وإنما هو من تفسير قتادة بن دعامة السدوسي، وهو تابعي جليل. فقتادة هو الذي فسر الإلحاد بالشرك في هذه الآية، وهو كما ذكرت لك قبل قليل تفسير صحيح لا مخالف له، بل إنه قد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق هذا القول، فإنه روي بمعنى هذا الأثر كما سيأتي، فإنه فسره باشتقاق أسماء الآلهة من أسماء الله تعالى، فدل ذلك على أنه داخل في معنى الشرك. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما أنهى الاستدلال بالآية انتقل إلى بيان المراد بالإلحاد في هذه الآية، وأن المراد به هو الشرك، أي أنهم يشركون في أسماء الله تعالى أحدا من المخلوقين، يشركون بالله غيره من المخلوقين، سواء كان هذا صنما، سواء كان هذا المخلوق صنما أو كان وثنا أو كان غير ذلك، أو كان صورة أخرى من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإلحاد في أسماء الله تارة يكون داخلا في مسمى الشرك، وتارة يكون خارجا عن هذا المسمى، وكله محرم ولا يجوز. ومراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة هو ما كان داخلا من صوره في مسمى الشرك، ولهذا نجد أنه رحمه الله عمد إلى هذا الأثر في تفسير الآية، أراد رحمه الله أن يشير به إلى تلك الصور التي تقع من المشركين في باب الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهي الصور التي تكون داخلة في مسمى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
عنه رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز.
نعم، لما فرغ أيضا رحمه الله من تفسير المراد ومن بيانه في الآية، يعني المراد بالإلحاد في الآية، أراد أيضا رحمه الله أن يشير إلى صورة من صور الإلحاد عند المشركين، من صور الإلحاد الذي هو إشراك في أسماء الله عند طوائف المشركين. وهذه الصورة هي غالب صور الإلحاد، هي أغلب صور الإلحاد في باب الأسماء والصفات عند المشركين، وهي أنهم يشتقون اسما من أسماء الله تعالى لأصنامهم وآلهتهم وأوثانهم، كما هو الحال في اللات، فإنهم اشتقوا لها هذا الاسم من اسم الإله، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس في هذا الأثر. وأيضا العزة فإنها كما هو معلوم صنم معروف لقريش في ذلك الوقت، فاشتقوا لها هذا الاسم من اسم العزيز. فالمصنف رحمه الله أراد أن يشير إلى أن هذه الصورة هي أبرز الصور، وهي أشهر الصور عند المشركين، يعني صور الإلحاد في أسماء الله تعالى التي تكون داخلة في مسمى الشرك، وهي اشتقاق اسم من أسماء الله للصنم الذي يعبد من دون الله، أو للوثن الذي يعبد من دون الله، أو للقبر الذي يعبد من دون الله، أو لغير ذلك من المخلوقين على وجه المماثلة، إذا كان هذا على وجه المشابهة وعلى وجه المماثلة، كما هو الحال في هذا الأثر، فإنهم اشتقوا اسم اللات من اسم الإله، واشتقوا اسم العزة من اسم العزيز، فدل ذلك على أن هذا يعد إلحادا في أسماء الله، لأنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء للمخلوقين وجعلوها آلهة لهم يعبدونها من دون الله عز وجل. فهذا هو وجه التحريم، أنهم اشتقوا من هذه الأسماء أسماء لأصنامهم ولأوثانهم ولطواغيتهم على وجه المماثلة وعلى وجه المشابهة لأسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه التحريم، هذا هو وجه النهي في هذا الباب، في باب الإلحاد، ليس لأجل مطلق الاسم أو مطلق الاشتقاق، وإنما لأجل أنهم ماثلوا بها أسماء الله عز وجل، ولأجل أنهم شابهوا بها أسماء الله عز وجل، فكأنهم يقولون إن هذه الآلهة كالإله جل وعلا في العبادة، فهم جعلوا له اسم، جعلوا له أسماء، جعلوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، فأرادوا بها مشابهة المخلوقين، فأرادوا بها مشابهة الخالق، وأرادوا بها مضاهاة الله عز وجل. فهذا هو وجه التحريم، لأنهم قصدوا بها المضاهاة والمماثلة والمشابهة. وهذا كما ترى هذا كان موجودا في عهد المشركين، وربما أيضا وجد في طوائف من المشركين اليوم الذين ربما عكفوا على القبور وعلى الأصنام وعلى الأضرحة، فإنهم ربما اعتقدوا فيها شيئا من هذه الأسماء أو هذه الأوصاف، وكله داخل في هذا المقام الخطير. أما إذا كان هذا الاسم مشتقا من أسماء الله التي ليست مختصة به سبحانه وتعالى، ليس على وجه المماثلة وليس على وجه المضاهاة، هذا لا بأس به وهذا جائز، إنه يقع للمخلوق من أسماء الله عز وجل يتسمى به كأن يتسمى بأسماء ليست مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، وقد تقدم بيانه في ترجمة سالفة. أما ما كان محرما في هذه الترجمة وما كان داخلا في باب الإلحاد في أسماء الله، وهو اشتقاق اسم من أسماء الله لما هو معبود من المخلوقين أو لما هو معظم من المخلوقين على وجه المماثلة وعلى وجه المشابهة وعلى وجه المضاهاة. نعم.
وعن الأعمش رحمه الله أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم، أي يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، وهذا أثر يروى عن أيضا عن سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يعني قول الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: أي يدخلون فيها ما ليس منها، فسر الإلحاد أيضا بهذه الصورة. الشاهد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان الصورة الأولى في من صور الإلحاد في أسماء الله التي هي في الواقع في داخلة في مسمى الشرك، انتقل إلى صورة ثانية، انتقل إلى بيان صورة أخرى من صور الإشراك، من صور الإشراك بالله في أسمائه وفي صفاته، وهي أن يدخل في أسماء الله تعالى ما ليس منها، كإطلاق مثلا النصارى اسم الأب على الله عز وجل وإضافة الولد له، وكوصف اليهود مثلا الله جل وعلا بأنه فقير تعالى الله عما يقولون، أو وصفه بأن يده مغلولة أو نحو ذلك من الأوصاف القبيحة التي أطلقها الفلاسفة أو اليهود أو النصارى أو غيرهم على الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكل هذه الصور داخلة في مسمى الشرك بالله في باب الأسماء والصفات، فما يتعلق باشتقاق الاسم من أسماء باشتقاق اسم من أسماء الله للآلهة والأصنام والمعظمين، وما يتعلق بإدخال ما ليس فيها ما ليس منها بأن يدخل فيها ما ليس منها، إذا كان هذا على وجه لا يليق بالله عز وجل، كله داخل في مقام الإلحاد بأسماء الله وصفاته الذي هو في الواقع صورة من صور الإشراك بالله، لأن هذا الذي ألحد في باب الأسماء في باب الأسماء وفي باب الصفات إنما هو في واقع حاله شابه المخلوق بالخالق، سواء كان في اشتقاق اسم من أسماء الله لآلهة تعبد من دون الله، أو في إدخال اسم من في إدخال شيء على أسماء الله تعالى وهو ليس منها، أو وصف الله سبحانه بما لا يليق به، إلى غير ذلك من الصور التي تقع من طوائف المشركين. وكل هذه صور داخلة في مسمى الشرك بالله في باب أسمائه وصفاته. والخلاصة في هذا المقام، يعني في مقام الإلحاد بأسماء الله وصفاته، أن الإلحاد بها يكون على نوعين: الأول هو إلحاد المشركين، وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، وذلك باشتقاق أسماء أصنامهم من أسماء الله تعالى مثلا، أو تسمية الله جل وعلا بما لا يليق به، أو وصفه بما لا يليق به. وهذا النوع كما ذكرت لك هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من عقد هذه الترجمة لكونه داخلا في مسمى الشرك، ذلك أن من اشتق اسما لمثلا صنم أو وثن من أسماء الله فقد ماثل هذا الصنم بالخالق جل وعلا في هذا الاسم، وكذلك يقال في حق من سمى الله أو وصف الله بما لا يليق به، فقد جعل الله شبيها بهذا المخلوق في هذه الأسماء أو هذه الصفات. والنوع الثاني في هذا المقام هو إلحاد أهل التعطيل من الطوائف الضالة التي ضلت في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن هذه الطوائف قد عطلت أسماء الله أو تأولتها على غير مرادها أو كيفتها أو نحو ذلك من وجوه الإلحاد في أسماء الله تعالى. وهذه الصور قد تكون شركا كما تقدم، وقد تكون ليست داخلة في مسمى الشرك. أما ما وقع من المشركين من الإلحاد في أسماء الله عز وجل فإن هذا يكون داخلا في مسمى الشرك، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه الترجمة العظيمة الهامة، وقد مر بنا حقيقة في لقاء سالف في درس سالف ترجمة متعلقة أيضا بالأسماء والصفات، وكان المصنف رحمه الله قد استدل لها بآية أخرى، استدل لها بقول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ونجد أن الفرق بين هاتين الترجمتين أن الترجمة السالفة إنما هي في حكم جحد الأسماء والصفات، وأن هذه الترجمة إنما هي في حكم الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فالأولى كانت في باب جحد أسماء الله وصفاته، وهذه إنما هي في باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وبينهما فرق ظاهر كما هو معلوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة، ولعلنا في خاتمة هذا الدرس نستمع إلى عبارة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على هذه الترجمة في كتابه قرة عيون الموحدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة.
نعم، أيضا هذا من مراده رحمه الله من عقد هذه الترجمة، فأيضا كما أنه أراد بيان حكم الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، كذلك أيضا أراد الرد على من توسل بذوات الأموات وتوسل بأصنام وغيرها، وقد خالف طريقة أهل السنة والجماعة في التوسل بأسماء الله وصفاته، فإن الله أمر بأن يدعى بأسمائه وصفاته. الله قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا رد، هذه الآية رد على من توسل إلى مخلوق أو غير ذلك بذاته أو بروحه أو بجاهه، كل هذا داخل في أعمال المشركين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان.
نعم، هذا الحديث معروف، حديث أبي هريرة في عدة أسماء الله عز وجل، وخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وأيضا رواه غيره، رواه شعيب بن أبي حمزة ورواه آخرون كلهم بهذا اللفظ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم بين سبحانه ثم بين أن الله سبحانه وتر يحب الوتر. نعم.
وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. زاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج.
نعم، وهذا هو الصواب المحفوظ من لفظ الحديث، أنه باللفظ الأول الذي عند الشيخين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وما زاد على هذا من عدة هذه الأسماء. الصواب أنه مدرج من أحد الرواة، وأن الوليد بن مسلم هو الذي تفرد به عند الترمذي وعند غيره، تفرد بهذا اللفظ الذي فيه ذكر هذه الأسماء التي جاء في هذا اللفظ. الظاهر أن بعض الرواة جمعها من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة وأدرجها في متن الحديث، وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصواب من أقوال الحفاظ في هذا الحديث. نعم.
هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: يعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث كأن الحافظ ابن كثير رحمه الله أراد أن يرد به على اللفظ السالف في حصر الأسماء بما تقدم من الأسماء التي ذكرت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عبد الله بن مسعود الذي سمعناه أن الله قد استأثر بشيء من الأسماء في علم الغيب عنده، كما هو ظاهر في هذا الدعاء أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن من الأسماء ما ليس معلوما للمخلوقين، فكيف تحصى بهذا العدد الذي جاء ذكره في هذا الأثر؟ فدل على أنها ليست من مقوله صلى الله عليه وسلم، وأنها من إدراج بعض الرواة. نعم، وهذا الراوي الذي أدرجها ربما أحصاها مما ورد في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، فإن أسماء الله تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هؤلاء الرواة أو هذا الراوي الذي أدرجها لعله استقرأ هذه النصوص ثم زادها في متن هذا الحديث. نعم.
قوله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، أنه قال: يشركون. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الإلحاد التكذيب. قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكما جرى من المشركين من هذه الأمة فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، المعنى أن قوله ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير إثبات لهذه الأسماء، فهذا نفي مجمل وهذا إثبات مفصل. نعم.
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفات منعوتة كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان، نحو المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها. ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام.
نعم، يعني ألح بالطلب بهذا الاسم، أن تقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني تدعوه بهذا الاسم العظيم. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ألضوا، يعني أكثروا من الدعاء بهذا الاسم العظيم، لأنه من جملة أسماء الله تعالى التي يدعى بها، كما تقدم في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا في الحديث الذي عقبه أنك تدعو الله بأن له الحمد وأنه المنان وأنه بديع السماوات والأرض إلى غير ذلك من أسمائه. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يدعو الله بأسمائه التي تليق به سبحانه وتعالى ويجعل كل اسم في مقام الدعاء الذي يناسبه، وألا يخالف بين ما يدعو به وبين الاسم الذي يدعو به، فالواجب عليه أن يوافق ما دعا به هذا الاسم الذي دعا الله به. نعم.
ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد.
نعم، هذا من أعظم أبواب التوحيد، أن تعلق قلبك بالله عز وجل في سرائك وفي ضرائك، وأن تعتمد عليه في جميع أحوالك وفي جميع أمورك، وأن تتوكل عليه بقلبك توكلا حقيقيا، وأن تبذل ما أوجب الله عليك من الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. كل هذا من لوازم التوحيد ومن مقتضى التوحيد. فإذا وقع في القلب شيء من الغفلة وشيء من الران وشيء من قسوة القلب أو الذنوب والمعاصي، فإنها تضعف هذا الجانب العظيم، تضعف جانب التعلق بالله، تضعف جانب التوكل على الله، تضعف جانب اللجوء إلى الله، وتجعل هذا القلب ينظر إلى ما في أيدي المخلوقين، وتجعله ينظر إلى الأسباب على أنها هي التي تدفع عنه الشرور، وتجعله يعتمد على الأسباب الحسية، إلى غير ذلك مما يقع على القلوب التي وقعت فيها الغفلة والتي وقعت فيها القسوة بأسباب البعد عن الله عز وجل، وأسباب كثرة الذنوب والمعاصي، وأسباب الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأسباب أيضا الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، وأيضا فيما هو مشتبه من المشتبهات. فكلما ابتعد المسلم عما حرم الله عليه، وكلما قرب من الله سبحانه وتعالى، وكلما أعظم الرغبة في الدعاء وفي اللجوء إليه، كلما قوي توحيده، وكلما قوي توكله بالله سبحانه، وكلما قوي تعلقه به جل وعلا. وهذا هو حقيقة التوحيد في القلب. فكم من إنسان يدعي كمال التوحيد في قلبه وقد ضعف هذا الجانب في قلبه بسبب أمر من الأمور التي وقعت له في حياته، إما بذنوب أو مشتبهات أو نحو ذلك، أو انغماس في الدنيا أو غير ذلك مما يوقع الران في القلب. فالموحد الحقيقي هو الذي توكل على الله حق توكله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولكن أين هذا التوكل في القلب؟ فإن كثيرا من الناس لربما اعتقد أن في قلبه توكلا، والحق أن في قلبه تواكلا وليس توكلا. فكم من متعلق بالأسباب الحسية يظن أن تعلقه بها هو حقيقة التوكل، والحق أنه إنما تعلق قلبه بهذا السبب الشرعي أو بهذا السبب الحسي. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن من توكل على شيء وكل إليه، وأن من اعتمد على شيء وكل إليه. فالواجب على المسلم، ولا سيما في أوقات المحن وفي أوقات الفتن وفي أوقات ما يجري في هذه الدنيا من الشبهات ومن الشهوات ومن الفتن العظيمة، أن يعظم الرغبة إلى الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في رفع قدر هذا التوكل بقلبه، فإنه جانب عظيم من جوانب التوحيد، كما في قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن الله جل وعلا قدم الذكر هنا، قدم المفعول على الفاعل لأجل الحصر في هذا، فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يتوكل على أحد من المخلوقين توكله على الله سبحانه وتعالى، وإنما يبذل السبب الذي أمر به، إما أن يكون سببا حسيا أو سببا شرعيا. أما اعتماد القلب على الأسباب والتفات القلوب إلى الأسباب وهو يظن أنها داخلة في مسمى التوكل، فهذا ليس في مقام التوكل بشيء، إنما هو خلل في الفهم. فالتوكل هو أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وتبذل الأسباب الحسية والأسباب الشرعية. والأسباب الشرعية هي الأوراد الصباحية والمسائية والدعاء ونحو ذلك، كلها داخلة في مسمى السبب الشرعي. والسبب الحسي هو الذي يحتاجه المسلم في مواطن معينة في أحوال معينة، يسمى سببا حسيا. فإذا مثلا تعاطى وسائل السلامة فهذا يسمى سببا حسيا، وإذا بذل الجهد في طلب الزوجة الصالحة فهذا يسمى سببا حسيا، وهو في الوقت نفسه متعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أنها لا أن السلامة إنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء إنما يكون من الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الضر عن هذا العبد، وأنه سبحانه هو الذي يجلب له النفع، هو الذي بيده الأمر كله. فهذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التوازن، فإن المسلم بين التوكل وبين بذل الأسباب إنما هو كالطائر الذي يطير بجناحين، فإذا اختل جناح عن الآخر اختل هذا المقام العظيم. فلا بد من معرفة التوكل ما هو في حقيقة المسلم، ولا بد من معرفة مقتضى هذا التوكل، ولا بد أيضا من معرفة أن هذه الأسباب إنما القصد منها هو تعاطيها لأجل أنها أسباب، لا لأجل أنها هي التي تؤثر أو أنها هي التي تنفع أو أنها هي التي تضر، كما تقدم لنا في ترجمة السالفة. فإن الاعتماد على السبب كما تقدم يعد شركا خفيا ينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب العظيم في قلبه، وهو أنه يعظم الرغبة في قلبه بهذه الأمور وهذه الأعمال القلبية التي تخفى على كثير من المسلمين. نعم.
السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
رحمه الله، هذا كلام عظيم أراد رحمه الله الاستطراد فيه، وهي ذكر هذه المباحث الست التي أراد أن يشير إليها فيما يتعلق بما يجري من الصفة أو الخبر على الله سبحانه وتعالى، وجعلها أقساما ستة كما سمعت. وهذا هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فجزى الله هذا الشيخ الجليل عنا خير جزاء، وجزى الله هذا الشارح عنا خير جزاء. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بعده من التراجم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.